إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. هذا هو المجلس السابع بعد المئة على 89 في بيان كتاب الصلاة من كتاب الأوسط لابن المنذر المتوفى 318 من الهجرة رحمه الله تعالى، ولا زال رحمه الله في كتاب الإمامة بأبوابها المجتمعة وما يجب على الإمام والمأموم في صلاة الجماعة التي هي شعار للمسلمين. قال: ذكر اختلاف أهل العلم في من خالف الإمام في صلاته. وذلك أن حال المأموم مع الإمام كما يقولون 4 أكوان، أكوان يعني كونه كذا، مسابقته، موافقته، متابعته، ثم الرابع التخلف عنه. وضابط ذلك كما يقولون صوت الإمام، صوت الإمام له بداية ونهاية، فيمكن أن ترسم خطا قصيرا تقول صوت الإمام، تحته الذي يفعل قبل انقطاع صوته، هذا يكون ايش؟ موافقا. الذي يفعل قبل انقطاع صوت الإمام يعني الله أكبر عند الباء مثلا ركع أو سجد، فهذه موافقته. وعلم من هذا أن المتابعة إنما تكون بعد انقطاع صوته. هم طبعا يعني ضبطوا بالصوت، لكن أيضا لا بد من اعتبار الفعل كما مر علينا قبل ذلك، أن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم لم يكونوا يحنون ظهورهم أو أبدانهم حتى يضع النبي صلى الله عليه وسلم جبهته على الأرض، خلينا نمشي مع الصوت. فإذا فعل بعد انقطاع صوته ولم يتخلف عنه فهذه ايش؟ متابعة. طيب، إذا فعل قبل البدء بالصوت، يعني مثلا هو الإمام قرأ بصورة وانتهى منها بعد الفاتحة، فبعد أن انتهى ايش؟ سعى سبقه بالركوع قبل أن يكبر للركوع، فإذا هذا فعل قبل البدء بصوته فهذه تكون مسابقة. طيب، والتخلف؟ التخلف أنه يفعل بعده ويتأخر، كما يلاحظ في كثير من الناس أنه يبقى ساجدا ويتخلف عن الإمام، فإذا قيل له في ذلك قال أدعو. لا، هذا تخلف عن الإمام. طيب، أما التخلف فماذا قالوا فيه؟ قالوا إذا تخلف عنه بركنين فصلاته باطلة. لماذا؟ لانقطاع المتابعة. يعني مثلا الإمام في الركوع وهو في القيام، هذا ركن واحد. طيب، الإمام في السجود وهو في القيام، هذا تخلف عنه بإيش؟ بركنين، فهذه صلاته باطلة لانقطاع القدوة. وأما المتابعة فهي هي الواجبة، هي المطلوبة كما دلت الأحاديث على هذا. وأما الموافقة فأكثر العلماء على أنها مكروهة ولا تبطل الصلاة. قالوا إلا إيش؟ إلا في تكبيرة الإحرام، إلا في تكبيرة الإحرام فإنه إن وافقه فيها فلم تنعقد صلاته أصلا. وأما المسابقة فهي محرمة ومبطلة على الصحيح من أقوال العلماء، هي عندهم جميعا محرمة، لكن هل مبطلة أم لا؟ الخلاف موجود، لكن الصحيح أنها مبطلة كما سيأتي. فهذا فيما يتعلق بمخالفة الإمام، كيف يخالفه وقد جعل ليؤتم به؟ فهذا الذي يخالف صلاة الإمام هو يخالف أصل ما وضع له الإمام. ولذا جاء عن جماعة من الصحابة، عمر وابن مسعود وابن عمر وحذيفة وغيرهم، حتى لما نقل شيخ الإسلام هذا قال وقالت الصحابة، يعني عدد كبير منهم، أنهم ماذا قالوا؟ لا وحدك صليت ولا بإمامك اقتديت. هذا الذي لا يأتم بالإمام يقول لا صل وحدك أحسن، لا وحدك صليت ولا بإمامك اقتديت. قال اختلف أهل العلم في صلاة من خالف الإمام في صلاته، فقال الطائفة لا صلاة له. قالوا لا صلاة له. تقول وبه قال الإمام أحمد، وقال به الشيخ بن باز، ورجحه الشيخ ابن عثيمين، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية قولان في مذهب أحمد وغيره. قال هذا القول عن ابن عمر، ثم ذكر بإسناده، والأثر عند ابن عبد البر، وهو أثر طويل وفيه فوائد. عن رجل من الأنصار قال: أتيت المدينة في حاجة، فصليت إلى جنب ابن عمر، ومن توفيق الله عز وجل للمرء أن يكون قريبا من أهل العلم الراسخين، يصوبونه ويسددونه ويحذرونه الأهواء. قال: فجعلت أرفع قبل الإمام وأضع، يعني يفعل قبل الإمام ركوعا وسجودا ويرفع قبل الإمام. فلما سلم الإمام ذهبت لأقوم، فأخذ ردائي فلفه ابن عمر على يده. تصور كيف أخذ الرداء ولفه على يده. فجعلت أنازعه، فمر برجل فقال: أتدري من هذا؟ يقول الرجل من الأنصار: تعرف من هذا؟ قال: قلت لا، غير أنه رجل سوء. ليش؟ لأنه أخذ بردائه فلفه. قال: فقال الرجل: هذا ابن عمر. قال: فسقطت يدي، يعني أنه استحيا وخاف فسقطت يدي. قال: وابن عمر في بقية دعائه في بقية دعائه، يعني أذكاره، وهذا فيه فائدة. أحيانا يأتي مثلا أحد المصلين إلى الإمام والإمام يسبح، فالإمام يؤشر له، يعني حتى إيش أنتهي. نقول هذه سنة، فلا يقدم على الأذكار شيئا ولا يشتغل بها عن غيرها، أو لا يشتغل بغيرها عنها. قال: فلما فرغ قال: ممن أنت؟ هذه في سنة السؤال عن الشخص، ما اسمك، من أي البلاد، وهكذا، ولا يعتبر هذا من السؤال عما لا يعني. قال: قلت من الأنصار، فانتسبت له، فلان ابن فلان. قال: يا ابن أخي، إنك من أهل بيت لا بأس بهم. هذا أيضا سنة، أنك تثني على أصل الإنسان. قال: فما منعك أن تصلي معنا؟ أنت من أهل بيت كويسين، يعني ليش ما صليت معنا؟ هذا أيضا أسلوب في المجادلة. قال: قلت: وما رأيتني صليت؟ قال: رأيتك تضع قبل الإمام وترفع، ولا صلاة لمن خالف الإمام. ثم قال له ابن عمر، وهذا أيضا فوائد: فأين نشأت؟ قال: قلت بالعراق. قال: هناك، يعني هذا هو الإيش، هذا هو السبب. ففيه أن يعني البيئة تؤثر في النشأة، وأن الإنسان ينبغي أن يحرص على مجالس السنة وعلى المواضع التي تنتشر فيها السنة، هذا معلوم. إذا أنت تعيش في بيئة في صلاتهم يضعون الكف اليمنى على الكف اليسرى والرسغ والساعد على الصدر، وينزلون على اليدين ويجلسون جلسة الاستراحة. سبحان الله، نحن في مسجدنا هذا غالب الناس يجلسون للاستراحة، مع أنهم ربما لا يعرفونها، لأن الأماكن التي تنتشر فيها السنة فيكون هذا نافعا للمرء. الذي بعده بإسناد عن ابن عمر قال: لا صلاة لمن خالف الإمام. قال: ورأى رجلا يرفع رأسه قبل الإمام ويضع. هذا مختصر من الذي قبله. والذي بعده عند ابن أبي شيبة طريق أخرى قال: وفيه قول ثان. إذن القول الأول أن من خالف الإمام فلا صلاة له. القول الثاني روي عن ابن مسعود أنه قال: لا تبادروا أئمتكم الركوع ولا السجود أيضا ولا الرفع، لا في الفعل ولا في الرفع. الفعل يعني يركع ويسجد، والرفع يعني يرفع من الركوع ويرفع من السجود. قال: فإن سبق أحد منكم. هنا علاج لهذا الأمر، وأما القول الذي قبله ما في علاج. إذا خالف الإمام صلاته باطل أو يعيد، وأما هذا يعني فيه علاج، فيه تصويب. قال: فإن سبق أحد منكم فليضع قدر ما سبق به. فإن سبق أحد منكم فليضع قدر ما سبق به. يشوف هو سبق الإمام كم ويرجع ويأتي به. فإذا مثلا ركع قبل الإمام ثم انتظر حتى إيش؟ حتى شاركه الإمام، هل يصلح أن يقول: خلاص بلغ هذا الذي سبقت به الإمام وأنوي أنني مشارك للإمام في هذا القدر؟ قل له: لا، لا يجزئك إلا أن إيش؟ إلا أن ترجع ثم إيش؟ ثم تركع وتتأخر عن الإمام، يعني قليلا بقدر ما سبقت به. هذا معنى هذا القول، أي أنه يرجع ويفعل بعد إمامه، لأن فعله قبل إمامه مبطل أو باطل، باطل ومبطل، ولا ينفعه البقاء ليشاركه. لماذا قلنا لا ينفعه البقاء ليشاركه الإمام؟ لأن أبا ثور قال بهذا القول كما سيأتي، هذا لا ينفعه. طيب هذا لو فعل قبل الإمام. طيب لو رفع قبل الإمام، إذا رفع قبل الإمام نقول له إيش؟ ها؟ يرجع إن كان ركوعا فيركع الذي رفع به، المقدار الذي رفعه قبل الإمام، ثم بعد ذلك يرفع. المهم هذا في حال الفعل أو في حال الرفع. فليضع قدر ما سبق به. فهذا قول ابن مسعود. قال: وروينا عن عمر أنه قال: أيما رجل رفع رأسه قبل الإمام فليضع رأسه بقدر رفعه إياه. وقال الحسن البصري وإبراهيم النخعي: فالرجل يرفع رأسه والإمام ساجد، قال: يعود في سجدته قبل أن يرفع الإمام رأسه. فالمهم أن هذا القول يعني فيه كما يقال تصحيح على طريقة الأحناف، فإن مذهبهم من أصوله التصحيح بقدر الإمكان، سواء في العبادات أو في المعاملات. ولا ننسى أن مذهب الأحناف يرجع إلى فقه ابن مسعود، وأن فقه ابن مسعود يرجع إلى فقه من؟ إلى فقه عمر. ثم ذكر بالأسانيد عن عمر هذا عند عبد الرزاق بن أبي شيبة أنه قال إذا رفع أحدكم رأسه قبل الإمام فليعد ثم ليمكث بعد أن يرفع الإمام رأسه هذا الذي قلنا يتأخر ثم ليمكث يعني يتأخر ثم ليمكث بعد أن يرفع الإمام رأسه بقدر ما كان رفعه وبإسناده عن ابن مسعود عند عبد الرزاق بن أبي شيبة قال لا تبادروا أئمتكم الركوع ولا السجود فإن سبق أحدكم فليضع قدر ما سبق به الذي بعده عند عبد الرزاق بن أبي شيبة قال عمر أيما رجل رفع رأسه قبل الإمام في ركوع أو سجود فليضع رأسه بقدر رفعه إياه ولا ننسى إيش فليمكث يعني يتأخر بقدر ما سبق قال وممن رأى أن يرجع راكعا أو ساجدا إذا رفع رأسه قبل الإمام لما ذكر الآثار عن الصحابة ذكر الأئمة المتبوعين قال مالك بن أنس والأوزاعي وأحمد وإسحاق وقال الأوزاعي فليعد رأسه يعني إذا كان رفع قبل الإمام فإذا رفع الإمام رأسه فليمكث بعده بقدر ما نزل كما قال إيش عمر رضي الله عنه نقول هذا كما قال عمر اللي هو إيش فليعد ثم ليمكث بعد أن يرفع الإمام رأسه قال وكان أبو ثور يقول تقول هذا والذي بعده ينبغي أن يكون قولا إيش ثالثا فإذا عندنا القول الأول أن صلاته أنه إذا سبق الإمام بطلت صلاته والقول الثاني أنه يصحح بأن يعود طيب هذا القول يتوقع إيش أنه لا يلزمه أن يعود ويجزئه وكان أبو ثور يقول إذا ركع قبل الإمام فيدركه الإمام هذا الذي قلنا عليه أن الإمام ينزل ويشاركه فيدركه الإمام وهو راكع يعني هو ركع قبل الإمام وهنا من الذي يدرك الإمام هو الذي يدرك من سبق فيدركه الإمام وهو راكع قال ويسجد قبله إيش معنى هذا تقول أي فيدركه الإمام وهو ساجد هذا معناه وإنما هذا اختصار فإيش الجواب قال فقد أساء ويجزئه فأبو ثور يقول إذا فعل هذا لا يلزمه أن يرجع ليأتي بما سبق به لا يلزمه لكن بشرط أن الإمام يشاركه قال فقد أساء ويجزئه وحكي عن الشافعي أنه قال يجزئه وأكرهه وقال سفيان الثوري وهو من فقهاء الكوفة في من ركع قبل الإمام ينبغي له قال ينبغي له أن يرفع رأسه ثم يركع قيل له أيعيد يعني إن لم يفعل أيعيد يعني إن لم يفعل لأن سفيان قال ينبغي قال ومن يسلم من هذا يعني خلاص يمشي فإذن هذا القول عليه أبو ثور والشافعي وسفيان مشاه. نعم. فهذه ثلاثة أقوال، الصواب منها ماذا؟ الصواب منها ماذا؟ ها؟ الأول يعني؟ ولا يصلح؟ ها؟ هم طبعا يعني فرقوا بين المتعمد والجاهل وغيره. أما المتعمد فما لا شك فيه أن هذا يعني على القول الأول لا صلاة له. نعم. ثم قد يقول قائل يعني الجهل يعني ليس بعذر في الأركان، بدليل ايش؟ حديث المسيء صلاته. وهذا جيد، يعني كيف يكون مسلم ولا يتعلم صلاته؟ بعدين ابن عمر قال للرجل ما صليت، ولم يستفصله، فيترجح القول الاول، فيرجع يقول عنك ظاهر وكذا وانت ما بتخلي بالك من المعاني. طيب، هل نحن رجحنا القول الأول يعني لأجل مثلا ابن عمر؟ طبعا يقول لك انت ابن عمر وانا معايا مين؟ عمر وابن مسعود. فنقول الراجح القول الأول لدلالة ظواهر الأحاديث عليه، إنما جعل الإمام ليؤتم به، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود، وقال صلى الله عليه وسلم أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله وجهه وجه حمار، وهكذا. هذه الأحاديث كلها ظاهرة في الإيش؟ في البطلان، يعني بطلان صلاة من خالف، والجهل ليس بعذر في الأركان.
هم صرف قبل
نعم. قال ذكر تأمين المأموم عند فراغ الإمام من قراءة فاتحة الكتاب في الصلاة التي يجهر فيها الإمام بالقراءة، فهنا ذكر لك موضع التأمين وأنه عند إيش؟ عند فراغ الإمام من قراءة الفاتحة. ولا الضالين، على طول آمين، فهل الأمر كذلك؟ فنضيف للمصنف قيدا آخر، وهو ماذا؟ عند فراغ الإمام من قراءة فاتحة الكتاب وشروعه في آمين. فإذا يفرغ ويشرع. فإذا ولا الضالين على طول أول ما تسمع الهمزة معه، فهذا يقتضي أنك تنتظر حتى تسمع الهمزة. نعم. الحمد لله أنا عند المؤذن على السنة في هذا، ما يسبق، ينتظر حتى يسمع الهمزة، وكثير من المصلين على هذا، إلا في واحد يؤمن قبلنا. طيب، الدليل على هذا ماذا؟ الدليل على هذا الجمع بين حديثين، وإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين. هذا حديث. والحديث الآخر: إذا أمن الإمام فأمنوا. الشيخ الألباني أولا كان على ماذا؟ كان على ما نقول ظاهر، كان على هذا الحديث الأخير، لكن عنده إذا أمن يعني إيش؟ ها؟ فرغ. الشيخ كان أولا على هذا، فيقول الإمام آمين ويخلص وبعدين الناس وراءهم. قال الشيخ: ثم بدأ للجمع بين الحديثين، ويكون معنى أمن يعني إيش؟ أراد ولا شرع؟ لا شرع أحسن، لأن أراد إحنا مش عارفين الإرادة. إذا شرع أمن يعني إذا شرع، فيجمع بين الحديثين. رحمة الله على أهل الحديث، أنا أشدد على نفسي وعليكم في اتباع أهل الحديث، وأحذر نفسي وإياكم من مخالفتهم. أنا أول مرة أقف على هذا الحديث اليوم. الشيخ قال: ثم وجدت هذا الجمع قد جاء في حديث واحد. يعني هذا الجمع قد جاء في حديث واحد. والشيخ ماذا قال؟ قال: مقتضى الجمع بين الحديثين أن يكون إيش؟ وإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين إيش؟ ها؟ وأمن فإيش؟ فأمنوا. قال: هذا الجمع قد وجدته في رواية الصحيحة 2534 2534 2534 إذا قرأ الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فأمن الإمام فأمنوا. إذن هذا الحديث فيه الجمع، إذا قرأ فأمن فأمنوا. فإن الملائكة تؤمن على دعائه، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة. كيف نعرف أن تأميننا وافق تأمين الملائكة؟ ها؟ بموافقة الإمام، بموافقة السنة. فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. قال: أخرجه أبو يعلى بإسناد عن أبي هريرة. قال: وإنما خرجته بلفظ الترجمة لما فيه من الزيادة، وهي قوله بعد: ولا الضالين فأمن الإمام فأمنوا، فإنها صريحة بأمرين اثنين. يقولون على الألباني ليس بفقيه. الأول أن الإمام يؤمن بعد ختمه الفاتحة، قال. والآخر أن المأموم يؤمن بعد فراغ الإمام من التأمين. هذا كان أولا ورجع عنه الشيخ، فهذا الأول. قال: وأقول يمكن الجمع بطريقة أخرى، وهي أن يؤخذ بالزائد من الروايتين فيضم إلى الأخرى، وهو قوله في رواية سعيد عن أبي هريرة: إذا أمن الإمام فأمنوا، فتضم الزيادة إلى رواية أبي صالح عن أبي هريرة. إذن غير المغضوب عليهم ولا الضالين رواية أبي صالح، أمن فأمنوا رواية سعيد، فيصير الحديث هكذا: إذا قال الإمام ولا الضالين آمين فقولوا آمين. نعم. ثم ذكر ترجيح هذا من خمسة إيش؟ من خمسة أوجه. ونبه هنا قال أن مقارنة هنا مما يعني إيش توافق فيه الإمام، إنما جعل لم يؤتم به إلا في الإيش إلا في التأمين توافقه. قال أن مقارنة الإمام بالتأمين تحتاج إلى دقة وعناية خاصة من المؤتمين، وإلا وقعوا في مخالفة صريحة وهي مسابقته بالتأمين، وهذا مما ابتلي به جماهير المصلين، فقد راقبتهم في جميع البلاد التي طفتها فوجدتهم يبادرون إلى التأمين ولما ينتهي الإمام من قوله ولا الضالين، لا سيما إذا كان يمدها ست حركات ويسكت بقدر ما يتراد إليه نفسه ثم يقول آمين، فيقع تأمينه بعد تأمينهم. نعم. ثم ذكر الشيخ الأثر الذي يعجبك، قال ثم رأيت ما أخرجه البيهقي عن أبي رافع أن أبا هريرة كان يؤذن لمروان بن الحكم. نعم. ومروان بن الحكم كان بينه وبين أبي هريرة مباحثات علمية، وسيأتينا في صحيح مسلم، فاشترط أن لا يسبقه بالضالين لأنه كان يؤذن ويذهب يسوي الصفوف، فاشترط أن لا يسبقه بالضالين حتى يعلم أنه دخل الصف، وكان إذا قال مروان ولا الضالين قال أبو هريرة آمين يمد بها صوته، وقال إذا وافق تأمين أهل الأرض تأمين أهل السماء غفر لهم، وسنده صحيح. فهذا صريح في أن أبا هريرة كان يؤمن بعد قول الإمام ولا الضالين، ولما كان من المقرر أن راوي الحديث أعلم بمرويه من غيره فقد اعتبرت عمل أبي هريرة هذا تفسيرا لحديث الترجمة، ومبينا أن معنى إذا أمن الإمام فأمنوا أي إذا بلغ موضع التأمين، إذا بلغ موضع التأمين كما تقدم عن الحافظ. وعليه فإني أكرر تنبيه جماهير المصلين بأن ينتبهوا لهذه السنة ولا يقعوا من أجلها في مسابقة الإمام بالتأمين، بل عليهم أن يتريثوا حتى إذا سمعوا نطقه بألف آمين قالوها معهم. نعم. وطبعا هذا الأثر وغيره فيه ماذا؟ فيه الجهر بالتأمين من الإمام والمأمومين. نعم. قال ابن المنذر رجاء مغفرة ما تقدم من ذنب المؤمن إذا وافق تأمينه تأمين الملائكة. ثم ذكر بإسناده والحديث في البخاري ومسلم عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فإن الملائكة تقول آمين، وإن الإمام يقول آمين، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. قال أبو بكر حديث أبي هريرة يدل على أن الإمام يجهر بآمين كما ذكر الشيخ، لو كان الشيخ أخذها عن ابن المنذر كان نقلها عنه، لكن هذا من توارد أهل السنة على الاستنباط، يدل على أن الإمام يجهر بآمين، إذ لو لم يجهر بها لما وجد السبيل المأموم، يعني لما وجد المأموم السبيل إلى التأمين عند تأمين الإمام. تأمل كيف ابن المنذر مع أنه إيش ذكر الباب عند فراغ، هنا ماذا قال؟ لما وجد السبيل المأموم إلى التأمين عند تأمين الإمام، فهو قال بالسنة وهو لا يشعر. إلى التأمين عند تأمين الإمام، إذ غير جائز أن يعلم أن الإمام قد أمن والإمام لم يجهر بالتأمين، فهذا دليل على أن الإمام يجهر بالتأمين والمأمومون يجهرون بالتأمين. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما حسدتكم يهود على شيء كما حسدتكم على السلام والتأمين. ولذلك يعني كان الصحابة عندما يؤمنون، وأيضا في زمن عبد الله بن الزبير يؤمنون حتى كأن للمسجد لجة، فإن قال قائل فما معنى آمين؟ آمين اسم فعل إيش؟ اسم فعل إيش؟ نقول أمر ولا طلب؟ طلب. اسم فعل طلب بمعنى اللهم استجب. قالوا وهي كلمة قديمة في الأديان الإبراهيمية، يعني هذه قديمة في زمن موسى وفي زمن عيسى، ومعناها استجب أو فليكن كذلك، يعني ما معناها استجب أو معناها فليكن كذلك. اهدنا تقول مثلا آمين بما فليكن كذلك، يعني فليكن كذلك يا رب أن تهدينا، فهذا معناها. قالوا وهي ترجع إلى الإيش؟ إلى الأمن والسكينة والطمأنينة، هذا معناها، بخلاف أمين فإنها ترجع إلى الإيش؟ إلى الأمانة، فهذا من الأمن. فالذي يتكلم عن الأمن في الإسلام يذكر هذا، لأن هذا شعار، آمين شعار للمسلمين، فالإسلام دين الأمن والأمان. ولذا كان تحيته السلام، وهنا بعد الفاتحة آمين من الأمن والسكينة والطمأنينة. لكن ليس معنى أن الإسلام دين السلام والأمن أن هذا يكون على حساب الدين، لا. كل إنسان في هذا الكون له حق، لكن هناك يعني أشياء مشتركة. الإسلام رسالة من رب العالمين، أليس من حقي أن أحمل هذه الرسالة وأذهب وأبلغها؟ هذا من حقي كفرد، أذهب وأبلغ هذه الرسالة، وليس للآخر أن يمنعني ويقول لا 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 أدعك تبلغ الرسالة، لا، هذا أنت تمنعني من حق. والإسلام لم ينتشر بحد السيف، وإنما السيف إنما كان على الذين يريدون أن يمنعوا الناس حقوقهم. نعم. ويدل على كل هذا قوله تعالى لا إكراه في الدين، لا إكراه في الدين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فادعوهم إلى إحدى ثلاث: إما أن يدخلوا في الإسلام أو يعطوا الجزية، وإلا فاستعن بالله وقاتلهم. إذا لم يعطوا الجزية معناه أنهم سيصدون عن سبيل الله، أما إذا أعطوا الجزية خلاص سيتركونك تدعو إلى الله تبارك وتعالى. قال: ذكر إجابة الرب تبارك وتعالى المؤمن عند فراغ قراءة فاتحة الكتاب. أيضا يؤكد على ماذا؟ أن التأمين عند فراغ قراءة فاتحة الكتاب. وقد سبق أنه قال إيش؟ التأمين عند تأمين الإمام. ثم ذكر في إسناد حديث أبي موسى الأشعري عند مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، إيش؟ يجيبكم الله. سبحان الله، هذا وعد، يجيبكم الله، كما في حديث إيش؟ كما في حديث إيش لما نزلت إيش يحاسبكم به الله وإن تخفوا ما في وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. قالوا: يا رسول الله، يعني كل شيء أطقناه إلا هذه الآية. قال: أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين قبلكم: سمعنا وعصينا؟ قولوا: سمعنا وأطعنا. فلما يعني مضت بها ألسنتهم أنزل الله تبارك وتعالى إيش؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسب، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا. قال الله: قد فعلت. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. قال الله: قد فعلت. فهذا وعد، هذا وعد من الله عز وجل. فكذلك فقولوا آمين يجيبكم الله. لكن هذا أيها الإخوة يحتاج مننا أو منا استحضار وعدم غفلة. عندما تقول من تستحضر هذه المعاني آمين، وتستحضر أن الله تعالى يجيبك، يجيبك في ماذا؟ في إهدنا، التي هي أعز المطالب على الإطلاق، أعز المطالب وأعلى المطالب وأعظم المطالب الهداية، إهدنا. فتستحضر هذا، قولوا آمين يجيبكم الله. قال: ذكر السنة في الجهر بالقراءة واستحباب الجهر بالقراءة جهرا بين المخافة وبين الجهر الرفيع. المخافة والجهر الرفيع، وإنما جهرا بين المخافة والجهر الرفيع. الرفيع هنا بمعنى ليش؟ رفع بها صوته، يعني على العالي. يعني وذكر بإسناده عن ابن عباس، والحديث عند البخاري ومسلم، في قوله تعالى: ولا تجهر بصلاتك، يعني الجهر العالي المرتفع، ولا تخافت بها، وابتغي بين ذلك سبيلا. قال: نزلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم متوار بمكة. تقول: فلما هاجر صلى الله عليه وسلم جهر فيما محله الجهر، وقصة أبي بكر وعمر محلها في قيام الليل للمنفرد، كما في صحيح أبي داود 1200. لما مر النبي صلى الله عليه وسلم فسمع أبا بكر فقال له يعني ارفع قليلا، وسأله فقال يعني ايش اسمعوا، شوف كده من أناجي. وعمر رضي الله عنه لما سمع صوته مرتفعا قال أوقذ الوسنان وأطرد الشيطان، فقال لأبي بكر ارفع قليلا وقال لعمر اخفض قليلا. نقول هذا محله في قيام الليل للمنفرد، وأما بالنسبة للصلوات المكتوبة لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم جهر فيما محله الجهر. فهذه الآية نزلت والنبي صلى الله عليه وسلم متوار بمكة، وكان إذا رفع صوته يعني بالقراءة سمع المشركون ذلك فسبوا القرآن ومن أنزله ومن جاء به لعنة الله عليهم، هذا وهم في مكة. فقال الله ولا تجهر بصلاتك يعني فيسمع المشركون، ولا تخافت بها عن أصحابك فلا تسمعهم. فإذا هذه الآية كانت في مكة، فسبب النزول مما يعين على إيش؟ على فهم الآية. قال وابتغ بين ذلك سبيلا يعني أسمعهم ولا تجهر حتى يأخذوا، نعم أسمعهم ولا تجهر حتى يأخذوا، هذا رجع إلى ماذا؟ إلى أسمعهم حتى يأخذوا عنك القرآن. قال ذكر مخافتة الإمام بالقراءة في الظهر والعصر وإباحة الجهر في بعض الآي في الصلاة التي يخافت فيها بالقراءة، إباحة الجهر يعني مثلا وأنت في صلاة الظهر تقرأ مثلا إيش، خلصت الفاتحة ما سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق، هل هكذا؟ قوله إباحة الجهر، الجهر هنا هو الإسماع، هو النغمة، والنغمة هذه جاء منصوصا عليها في الحديث كان يسمعنا النغمة بسبح اسم ربك الأعلى. كيف ذلك؟ تعالوا قرأت الفاتحة اسم ربك الأعلى، هذه نغم سبح اسم ربك الأعلى، ما يجهر كالجهر في الصلوات الجهرية وإنما النغمة، فهذا معنى وكان يسمعنا الآية أحيانا، يسمعنا يعني بالنغمة، النغمة. انظر صفة الصلاة للألباني رحمه الله الثاني 462 في النغمة. ثم ذكر بإسناده عن عبد الله بن أبي قتادة الأنصاري قال حدثني أبي بن كعب، والحديث عند البخاري ومسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بأم القرآن وبسورتين معها في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر وصلاة العصر، ويسمعنا الآية أحيانا، خارج البخاري ومسلم، ويسمعنا النغمة بسبح اسم ربك الأعلى. هذا الذي صححه الشيخ في الصحيح، ويسمعنا النغمة بسبح اسم ربك الأعلى، وكان يطول في الركعة الأولى. ثم ذكر بإسناد الحديث الذي رواه البخاري عن أبي معمر قال سألنا خبابا أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الأولى والعصر، يعني في الأولى الظهر، فصلاة الظهر يطلق عليها الأولى لأن جبريل عليه السلام لما نزل يعلم النبي صلى الله عليه وسلم المواقيت أول ما جاءه جاءه في صلاة الظهر فسميت الأولى. قال نعم. قلنا بأي شيء كنتم تعرفون ذلك؟ كيف كنتم تعرفون النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ؟ قال باضطراب لحيته. باضطراب لحيته، نعم، اضطراب اللحية التي تضطرب، اضطراب ما قال باضطراب ذقنه، فالذي لحيته ليست على السنة هذا دليل على أن السنة في اللحية أنها تضطرب، نعم، باضطراب لحيته، يعني عندما يقرأ كما ترى اللحية تضطرب باضطراب لحيته. قال وقد ذكرنا في أول كتاب الصلاة ما أجمع أهل العلم عليه من الصلاة التي تجهر القراءة وما لا يجهر بالقراءة فيها، هذا إجماع من أهل العلم، وذكرنا الأخبار الدالة على ذلك في الكتاب الذي اختصرت منه هذا الكتاب، لأن هذا الأوسط والثاني المبسوط. قال ذكر الوقت الذي يكون فيه المأموم مدركا للركعة خلف الإمام، كم بقي؟ 10 11 إن شاء الله نخلص. هذا ذكرناه قبل، تراجع الصحيحة 229 والإرواء 496. الوقت الذي يكون فيه المأموم مدركا للركعة خلف الإمام. قال ثابت عن نبي الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدركها. يقول فارس هذا الحديث، يعني ما وجه ارتباطه بالباب؟ لأن الباب إيش في إدراك ها الركعة بماذا، وأما الحديث ففي إدراك الإيش الصلاة. من أدرك من الصلاة ركعة، مثلا أدرك من الجمعة ركعة أدرك الصلاة، أدرك من الصبح ركعة قبل طلوع الشمس أدرك الصلاة، فهذا في إدراك الصلاة، نعم. فتقول يعني ربما يكون ابن المنذر أشار، يعني ربما المصنف أشار إلى ما ثبت من بعض ألفاظه. الإرواء 496 قال وفي لفظ من أدرك الركوع أدرك الركعة، من أدرك الركوع أدرك الركعة، هذا في الإرواء 496. ثم ذكر بإسناد حديث أبي هريرة وعن البخاري ومسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدركها. قال أبو بكر اختلف أهل العلم في الوقت الذي يكون المرء مدركا للركعة، فكان ابن مسعود هذا القول الأول يقول من أدرك الركوع فقد أدرك، وقال ابن عمر إذا أدركت الإمام راكعا فركعت قبل أن يرفع، هذا بناء على الإيش؟ بناء على الصوت ولا على الفعل؟ الفعل على الفعل. ولذلك ينبغي على الإمام أن يتقوا الله عز وجل. الإمام ضامن، الإمام ضامن. بعض الأئمة يرفع ويعتدل ويقول إيش سمع الله لمن حمده، لا، يبدأ بالسين عند بدء الرفع والهاء عند الاستواء، من أجل ماذا؟ إن الماموم يعرف، أو الذي جاء من بعيد يعرف الإمام رفع ولا لا. قال فركعت قبل أن يرفع فقد أدركت. وإن رفع قبل أن تركع فقد فاتتك. وروينا عن علي بن مسعود أنهما قال من لم يدرك الركعة فلا يعتد بالسجدة. صح. فإذن هذان أثران بالخصوص عن ابن مسعود وابن عمر. والشيخ ذكر الأثرين في الإيش؟ في الصحيحة 229. قال وفيه حديث مرفوع، وأشار إلى حديث الإرواء 496. فإذن عندك أثر ابن مسعود وأثر ابن عمر والحديث المرفوع، والحديث المرفوع، لأن المخالفين ربما يقولون حديثك المرفوع هذا لا يثبت مع أنه ثابت. قل لهم سلمنا، معنا ابن مسعود وابن عمر، أنتم من معكم؟ فإذا الأثران كما ذكرنا 229 في الصحيحة، قال وهذه الآثار تدل على شيء آخر غير ما دل الحديث عليه. هذا أثر ابن مسعود وابن عمر قولي، وأيضا الآثار التي فيها الركوع خلف الإيش؟ خلف الصف ثم يدب إلى الصف راكعا، عن هذه الآثار تدل على أن إدراك الركعة بإدراك الإيش؟ الركوع. لكن هذه آثار فعلية، وأثر ابن عمر وابن هريرة آثاران قوليان، أو ابن مسعود. نعم. قال وهو أن من أدرك الركوع من الإمام فقد أدرك الركعة، وقد ثبت ذلك من قول، شوف، قول ابن مسعود وقول ابن عمر. فإذن يعني الفائدة هذه مهمة، لما قال إيش فكان ابن مسعود يقول وقال ابن عمر تقول، ويدل على ذلك الآثار الفعلية في الركوع دون الصف، وهي ثابتة عن من؟ ها؟ أبو بكر. ومين؟ وأبو بكر، حتى ما تنسى، هذان متقاربان، أبو بكر وأبو بكر. ومين؟ وزيد ابن ثابت. ومن؟ أنا مليت عليكم قبل، زيد ابن ثابت وابن مسعود وابن الزبير. وابن مسعود وابن الزبير، فهذا كله مما يدل على أن الركعة تدرك بالركوع. قال الشيخ وقد خرجتها في الإرواء، وفيه حديث حسن مرفوع عن أبي هريرة، خرجته هناك وهو 496، وفيه من أدرك الركوع أدرك الركعة، ذكرنا هذا قبل. ثم ذكر الآثار عن ابن عمر وابن مسعود في ذلك. طيب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك.